الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الفكر الإسلامي الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السجد. الإخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح المستوى الثاني برنامج الدراسات الإسلامية والقرآن الكريم، أهلا ومرحبا بكم لمشاهدة الحلقة التاسعة من سلسلة حلقات مقرر الفكر الإسلامي. عزيزي الدارس، كنا قد وضعنا عليك في الحلقة الماضية عددا من التدريبات ووعدناك بالإجابة عنها في هذه الحلقة، والإجابة هي
التدريب الأول المطلوب فيه متى وأين ولد مالك بن نبي، والإجابة هي ولد مالك بن نبي سنة 1323 هجرية الموافق 1905 ميلادية في مدينة قسنطينة في الجزائر. التدريب الثاني المطلوب فيه ذكر سمات التجديد عند فتح الله كولن، والإجابة هي سمات التجديد عند فتح الله كولن هي 1. الانطلاق من الإسلام والدعوة العملية إلى مقاصده. 2. التجديد بالإيمان وتجديد الحياة به. 3. النزعة العملية وتحري السبل الفاعلية. 4. الإصلاحية التحتية. 5. الخدمة الاجتماعية والجهاد الأبيض. 6. العروج الحضاري بجناحي العقل والقلب. 7. التوازن بين الأزمنة الثلاثة. 8. الوحدوية والحس الأخوي. التدريب الثالث المطلوب فيه وصف كولن لأفراد الأجيال المثالية، والإجابة هي وصف كولن أفراد الأجيال المثالية بأنهم ينشغلون بحساب الغد ويجدون في حناجرهم غصص نقل الأيام الحاضرة إلى الأيام القابلة، يبتلعون حسابات هذا النقل غصة بعد غصة، لأن حل عقدة المعضلة مرتبط بتجاوز الزمن الحاضر بل بالتحرر من قيود الزمان إلى درجة النظر إلى الماضي والحاضر والقابل والقدرة على تحليله وتقويمه بالصفاء والنقاء نفسه. هذا الفكر الرحيب الذي يعني احتضان الغد منذ الآن وفهم محتوى المستقبل روحا ومعنا، سمه إن شئت مثالية.
عزيزي الدارس، وبعد أن استعرضنا إجابة تدريبات الحلقة الماضية نأتي إلى حلقة اليوم والتي هي بعنوان نماذج من التجديد الجمعي الإسلامي في العصر الحديث. يتوقع منك عزيزي الدارس بعد مشاهدتك هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية.
1. أن تتحدث عن حياة حسن البنا. 2. أن توضح خصائص حسن البنا التجديدية.
ولتحقيق هذه الأهداف سنستعرض في هذه الحلقة عددا من الفقرات وذلك كالآتي.
1. محطات في حياة حسن البنا. 2. خصائص البنا التجديدية. ألف الربانية الإيمانية، باء الموسوعية العلمية، جيم الحكمة، دال الإبداعية، هاء الموسوعية العملية.
والآن نبدأ بالفقرة الأولى من فقرات هذه الحلقة والتي سنتناول فيها محطات من حياة الإمام حسن البنا. إن حسن البنا رحمه الله هو مؤسس أكبر الحركات الإسلامية المعاصرة من حيث الحجم وأكثرها تأثيرا. ولد حسن البنا في إحدى قرى محافظة البحيرة مصر عام 1324 هجرية الموافق 1906 ميلادية، ونشأ في أسرة متدينة، إذ كان أبوه عالما في الحديث حيث ألف عددا من الكتب في الحديث، وقد تناصرت عدة عوامل في تشكيل بيئته ابتداء باعتناء والده بتربيته ومرورا بجماعات الأصدقاء التي انخرط فيها وانتهاء بالمدارس والجمعيات والشخصيات التي اتصل بها والجمعيات التي أسسها وقادها، وهي التي أمدته بزاد لا ينفد من القيادة والشمولية والعملية. ولم تكن طفولته مثل أي طفولة، إذ كان شيخا في عمر طفل اكتسب من الشيوخ اهتماماتهم الكبيرة وهمومهم الكثيرة، ومن الأطفال براءتهم وفطرتهم السليمة السوية، وكان يتعامل بإيجابية شديدة مع التحديات التي تحيط بالأمة، إذ يشحد بهذه التحديات همته وينضج بها شخصيته. وبالتالي عندما سمع الإعلان عن سقوط الخلافة العثمانية سنة 1924 كان رده الحاسم إنشاء جماعة الإخوان المسلمين، فقام بعدة محاولات توجت بإعلان تأسيس جمعية الإخوان المسلمين في مدينة الإسماعيلية سنة 1347 هجرية في شهر ذي القعدة، وهذا يوافق شهر إبريل 1929 ميلادية، واختار هذا الاسم بتلقائية حتى يكون راية عريضة يدخل تحتها كل مسلم. تجمعه مع أشقائه روح الأخوة، وحفظ الشهيد أو الإمام الشهيد حسن البنا ثلثي القرآن الكريم وهو طفل، ثم أكمل الثلث الآخر أو الآخر في مراهقته، وكان يساعد والده في دكانه الذي يمارس فيه حرفة إصلاح الساعات، ومن هنا لقب بالساعات. ظل ينتقل من مدرسة إلى أخرى إلى أن وصل إلى الثانوية العامة التوجيهية، حيث حصل فيها على المركز الخامس على مستوى مصر، رغم انشغاله بالعمل مع أبي وانشغاله بالدعوة إلى الله تعالى والقراءة الخارجية التي لم ينقطع عنها دوما، إضافة إلى تلاوة القرآن الكريم وقراءة الأذكار والأوراد اليومية. انتقلت الأسرة معه من المحمودية إلى مدينة القاهرة، والتحق بدار العلوم للدراسة، فشتى مشايخه إلى شخصيته، وتنبأ له كثيرون بأنه سيكون ذا شأن، وتخرج سنة 1927 ميلادية ليتعين مدرسا في مدينة الإسماعيلية، وهناك مارس الدعوة إلى الله تعالى بصورة مبتكرة، حيث تنقل بين القهاوي وكان ينقل الناس من حياة الله إلى الجد بعد أن ينقلهم من القهوة إلى المسجد. اكتملت شخصية البنا في مدينة الإسماعيلية ونضج وعيه، حيث كانت مقرا للمعسكرات الإنجليزية وللشركات التجارية، إضافة إلى أن هذه المدينة كانت في نمط بنائها مدينة أوروبية خالصة، وكانت اللغة الإنجليزية والأعراف الإنجليزية في الأكل والشرب واللباس أو اللباس هي الغالبة عليها. ومن هنا عرف البنا ضرورة إيجاد حركة شمولية تواجه هذا الاستعمار، أو حركة شاملة تواجه هذا الاستعمار الشمولي في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعسكرية، وكان رده الشامل تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في هذه المدينة نفسها. فوضع لدعوته ثلاث مراحل، هي المرحلة الأولى التعريف، وهي تعريف جماهير الشعب المصري بالإسلام بمفهومه الشامل كما أكد عليه في رسائله المختلفة. المرحلة الثانية التكوين، وهي انتقاء أفضل الكوادر من بين هذه الجماهير لتحمل أعباء الدعوة وإيصال الإسلام إلى مقاعد الحكم. المرحلة الثالثة التنفيذ، وهي إعادة القرآن إلى منصة الحكم، سواء بصلاح الحكام الموجودين في مقاعد الحكم والتزامهم بالحكم بما أنزل الله، أو بإيصال الصالحين إلى هذه المناصب. لقد لعب البنا في السنوات الأخيرة من عمره القصير دورا كبيرا ضد الاستعمار في الشرق كله، فقد احتضن ثوار الجزائر والمغرب وتونس ضد فرنسا، ووقف أيضا مع المجاهدين الليبيين ضد إيطاليا، وأرسل 10,000 مقاتل من متطوعي الإخوان إلى ساحات القتال في فلسطين سنة 1948 ميلادية، وأبدل الجامعة العربية استعداده لإرسال 10,000 آخرين إلى سوريا ولبنان لمواجهة فرنسا، وفي ذات الوقت كان ساعده القوي المجاهد الجزائري الفضيل الورتلاني رحمه الله يقود ثورة في اليمن ضد الحكم الإمامي حينها. فقد أجمع كل المشاركين في الثورة الدستورية في اليمن سنة 1948 على أن صانعها الأول هو الفضيل الورتلاني، الذي أرسله الإمام البنا إلى اليمن للقيام بهذا الدور بعد أن عجز عن إصلاح نظام الإمام يحيى من الداخل. هذه الأدوار التي لعبها الإخوان في هذه الحقبة إضافة إلى أن حركته كانت تمارس أنشطة أخرى في كل من السودان وفلسطين وسوريا ولبنان والأردن وليبيا، حينها شعر الاستعمار ومعه الاستبداد المحلي بأن الأرض تهتز من تحت كراسيهم. فاجتمع سفراء الدول الكبرى الثلاث بريطانيا فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية وقرروا حل جماعة الإخوان المسلمين وأبلغوا الملك فاروق بهذا الأمر، فوافق هرم في نفسه حيث كان في السنوات الأخيرة يشعر بخطر البنا على عرشه. وبعد حل الجماعة تم اغتيال البنا في أحد شوارع القاهرة بعد صلاة العشاء في 12 فبراير 1949 ميلادية، فأسعف نفسه إلى مستشفى القصر العيني، لكن أوامر الملك وصلت إلى الأطباء بعدم إسعاف البنا وتركه يموت، فظل ينزف حتى منتصف الليل لتخرج روحه الطاهرة إلى خالقه حاصم على الشهادة من ربه بأنه قد أدى واجبه على الوجه الأكمل. وبعدها مورس حصار كامل ضد أسرة البنا، وكانت المفارقة أن الذي أحيا مئات الآلاف من الرجال لم يسر في جنازته إلا والده وأربع نسوة من آل بيته وبين أرتال من الدبابات، ودفن في قبر لا يعرف. لكن الرجل أصبح معروفا في كل أصقاع الأرض وله الملايين من الأشياع، وقد استخدم البنا في الدعوة إلى الله تعالى وإصلاح مجتمعه كل الوسائل المشروعة، ومن ذلك المساجد والنوادي والصحف. وكان البنا رجلا عمليا يهتم أولا بتربية الرجال، ولذلك قلت كتبه وكثر رجاله، وكان الإخوان قبل اغتيال البنا أشبه بدولة داخل دولة، فقد كانوا يمتلكون عشرات المؤسسات الموزعة بين ميادين الحياة المختلفة. ولقد ترك البنا ثروة هائلة من الكتب والأبحاث والرسائل والمحاضرات والخطب والدروس والمقالات، رغم أن اهتمامه كان يتوجه في الأساس إلى التربية وتكوين الرجال. ومن أهم كتبه المنسوبة إليه مذكرات الدعوة والداعية، مجموع الرسائل، المقاصد العامة للقرآن، حديث الثلاثاء، نظرات في القرآن، نظرات في السيرة وغيرها. عزيزي التالس، كان ذلك عن بعض المحطات في حياة الإمام حسن البنا. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها خصائص البنا التجديدية. ذهب كل من عرف البنا عن قرب أو قرأ له وعنه يتجرد إلى أنه المجدد الأكبر في القرن العشرين، وهذا الإجماع لم يأتي من فراغ، فقد امتلك البنا كل خصائص التجديد وخصاله، ومنها واحد الربانية الإيمانية، الموسوعية العلمية، الموسوعية العملية، الحكمة الإبداعية. وإليك عزيزي الدارس توضيحا مختصرا لهذه الخصائص والتي أخذناها من كتاب الإخوان المسلمون والسلطة السياسية في مصر. ونبدأ بتوضيح الخاصية الأولى وهي الربانية الإيمانية، وذلك من خلال الفقرة الآتية. لقد كان أبو البنا عالما، يعني أحمد عبد الرحمن البنا، أخذ عنه الشيء الكثير وخاصة في علم الحديث، وتأثر بالجوانب الإيجابية في الصوفية وهي البساطة والزهد والشفافية والروحانية، وتأثر كثيرا بشخصية أبي حامد الغزالي وابن تيمية وأحمد بن حنبل، واستفاد من دعوة الجامعة الإسلامية أو من دعوة الجامعة الإسلامية ومنهم أو من دعاة الجامعة الإسلامية ومنهم الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا، وذلك عن طريق التفرد على يد آخر حلقات هذه السلسلة. واستفاد من علماء الأزهر واتصل بكل من كان له باع في الثقافة والفكر الإسلاميين، وكان في استفادته من هؤلاء جميعا يركز على الانتقاء حيث يأخذ ما يزيد في إيمانه ويزكي شخصيته. وبسبب شفافية إيمانه القوية كان مترددا في دخول دار العلوم خوفا من أن يكون دافعه الباطني للدخول هذه الدار هو الحصول على الشهادة فقط. وذهب يوما لزيارة أحب الأساتذة إليه، فعاد من الباب خوفا من أن يكون هناك دافعا آخر غير الحب في الله هو الذي دفعه لزيارته. وبسبب هذه الإيمانية وارتباطه الوثيق بالله فقد بارك الله في أعماله وفي عمره القصير، حتى أن أحدا لا يعرف كيف صنع البنا كل ما صنع خلال عمر قصير لم يزد عن 43 عاما، وأمده الله بقوة وصحة وعافية رغم أنه لم يكن ينام يوميا إلا بضع ساعات، وأعطاه الله عددا من الكرامات التي حرص بشدة على إخفائها، لكن تلاميذه أعلنوا بعض ما عرفوه عنه. وبسبب شدة اتصاله بالله سبحانه وتعالى وعظيم إخلاصه كان تأثيره على الآخرين قويا جدا، حيث جذب كل من يعرفه، وقد وردت عنه مئات الشهادات، ومنها قال عنه الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر: كان يذكرني بالصحابة. وقال عنه الرئيس المصري السابق أنور السادات: فيه كل صفات الزعامة. وقال الشيخ طنطاوي جوهري من ضمن شهادة طويلة: إنه قلب علي وعقل معاوية. وقال الشيخ أبو الحسن الندوي: لم يجد العالم العربي مثله منذ قرون. وقال الدكتور رؤوف شلبي: إنه عطر السماء لأهل الأرض. وظل في سيره بين الناس يطرق ذخيرة الإيمان في فطرهم، هادفا إلى استنقاذها من بين ركام الران الذي غشي عليها، مستخدما الوسائل المحسوسة في تذكير الناس بالله وبالآخرة، حتى أنه في أول أمره وفي أحد مقاهي مدينة الإسماعيلية رمى بجمرة بين مرتادي المقهى ليذكرهم بالآخرة وبعذاب الآخرة. عزيزي التالس، كان ذلك عن خاصية الربانية الإيمانية. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها الخاصية الثانية، وهي الموسوعية العلمية. الذي اتصف البنا منذ الصغر بالذكاء الحاد والذاكرة الجبارة، واتسم بالمطالعة الدائبة والقراءة المستمرة والجدية في طلب العلم، ثم إنه كان يمتلك في قراءته وطلبه العلم منهجا خاصا يدل على تجديده هو الانفتاح على كل العلوم والمعارف وعلى كل العلماء والمفكرين. كان منذ الصغر يستأجر الكتب من بعض المكتبات ويستعير كتبا أخرى، بينما كان يخصص مصروفه اليومي لشراء الكتب، هذا إضافة إلى مكتبة والده الضخمة ومكتبات أساتذته ومكتبة مدرسته، حيث كان حاضرا دوما في كل هذه المكتبات، مما أكسبه سعة أفق وسعة الناس جميعا. وكان يحفظ القرآن الكريم وديوان المتنبي والمعلقات العشر وكثيرا من المتون والدواوين، إضافة إلى عشرات الكتب التي كان يحفظها عن ظهر قلب. وعندما تقدم إلى دار العلوم كان يحفظ 18,000 بيت من الشعر والنثر. لكن الذاكرة الجبارة التي وهبها الله إياه مكنته من التحول إلى حاسوب ضخم يسجل كل ما يمر عليه من أسماء وأحداث ومعلومات ومعارف وخبرات وتجارب. وحول سعة قراءته وموسوعية علمه وقوة ذاكرته وردت كثير من الشهادات من معاصرين ومعاشرين، فهم أعرف الناس به وألصقهم بشخصيته، ومنهم المفكر الإسلامي أنور الجندي، حيث يقول: حيثما وجهت طرفك في ميادين الاقتصاد والسياسة والقانون أو الفقه والتاريخ أو التصوف أو الإدارة والشركات والمشاريع أو في الصحافة والطباعة والتوزيع وجدته دارسا فاهما. عزيزي الدارس، إن منهج البنا في القراءة كان يقوم على 3 أسس: هي التوسع الأفقي، بمعنى أنه يقرأ في كل العلوم والمعارف ولكل الكتاب من مختلف المشارب والاتجاهات، وهذا يعطيه سعة في العلم. التوسع الرأسي، أي أنه لا يكتفي بكتاب أو كتابين في الموضوع أو القضية الواحدة، وإنما يقرأ كل ما أمكنه قراءته حوله، وهذا يعطيه أيضا عمقا في العلم. الأساس الثالث: البحث الجميع عن الحقيقة، فهو ينطلق بالتأكيد من أن كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد، باستثناء المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأن الله قد يضع سره في أضعف خلقه، وأن ما لا تجده في البحر قد تجده في النهر. ثم إن الحقيقة يكون لها أبعاد متعددة، فهو يجمع هذه الأبعاد من مصادر شتى، لأنه لا يوجد إنسان يمتلك الحقيقة المطلقة، وهذا يستدعي احترام جميع المجتهدين والتحلي بآداب الخلاف. أما عن ذاكرته الجبار وهي التي ساعدته على أن يتسم بالموسوعية في علمه، فقد ظهرت معارفه في عدد من العبارات التي تبين قوة هذه الذاكرة، ومنها ما ذكره الأستاذ عباس السيسي أحد رفاقه، أن البنا عندما أراد شراء دار جديدة للمركز العام للأخوان المسلمين وكانت قيمتها 20,000 جنيه ولم تكن خزينة الجماعة تحتوي على جنيه واحد، أرسل 20,000 رسالة إلى 20,000 من الإخوان الذين تختزنهم ذاكرته ليدفع كل واحد منهم جنيها واحدا. عزيزي التالس، كان ذلك عن خاصية الموسوعية العلمية. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها الخاصية الثالثة، وهي الموسوعية العملية. إن من يقرأ ما قيل حول غزارة العلم عند البنا وذاكرته القوية وقدرته المذهلة على المحاججة والإقناع، ربما تساءل: لماذا إذا لم يؤلف البنا إلا القليل من الكتب؟ والجواب مرتبط بهذه الخاصية التي نحن بصددها الآن. وقد سئل البنا هذا السؤال أكثر من مرة، سئل من قبل أبيه وسئل من قبل بعض تلاميذه، فكانت إجابته هي: دعوني من تأليف الكتب، فمهما حول الكتاب من نظرات وأفكار، فإن هذه النظرات والأفكار ستظل حبيسة دفتيه رهينة صفحاته حتى تصادف قارئا أهلا لفهمها قادرا على الانتفاع بها. والوقت الذي يضيعه في تأليف كتاب أستغله في تأليف 100 شاب مسلم، يصير كل شاب منهم كتابا حيا ناطقا عاملا مؤثرا أرمي به بلدا من البلاد فيؤلفها كما ألف هو. هذه هي الفلسفة التي تقوم عليها عملية البناء وإيجابيته، فقد كان ظنينا بوقته إلى أبعد حد، وهو صاحب الشعار المعروف الوقت هو الحياة، وكان يعلق فوق مكتبه عبارة الواجبات أكثر من الأوقات، لافتا أنظار زائريه إلى القيمة الغالية لوقته الثمين. وقد أشرنا إلى أن هذه العملية كانت جزءا من شخصية البنا منذ الصغر، حيث تجلت في تأسيسه للجماعة الدعوية منذ صغره. وعندما كان شابا في القاهرة كان يرتاد مجالس العلماء وبيوتهم داعيا إياهم لإيجاد عمل يقف ضد تخلف المجتمع المصري وتحلله. وقد زار حوالي 3000 قرية وفقا لشهادة الشيخ الغزالي، وكان في تربيته لتلاميذه ينحو المنح العملي ويوجههم إلى الابتعاد عن الفلسفات والنقاشات البيزنطية والاتجاه إلى الأعمال، بل كان يأمرهم إزاء كثرة الشائعات التي يتناقلها الناس ضدهم إلى مواجهتها بالعمل بالعمل. وبسبب هذه العملية كان البنا لا ينام إلا ساعتين أو ثلاث أو بضع ساعات، فقد شبه وضع الأمة بأنها كالبيت الذي يحترق، وبالتالي لا بد أن يتجه كل إنسان إلى إطفاء هذا الحريق، حيث لا ينفع النوم والكلام في هذا الموضوع، وإنما الذي ينفع هو العمل. عزيزي التارس، كان ذلك عن خاصية الموسوعية العملية. والآن ننتقل للفقرة الآتية لنوضح من خلالها الخاصية الرابعة له، وهي الحكمة. عزيزي التارس، إن الحكمة هي وضع الشيء في مكانه، أي مكانه المناسب بدون زيادة أو نقصان وبدون تقديم أو تأخير. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وبهذا التعريف للحكمة يكون البنا أحكم الدعاة في العصر الحديث على الإطلاق، ويمكن توضيح حكمته في أقواله وأفعاله من خلال النقاط الآتية: 1. الحكمة الخطابية. 2. الحكمة الحوارية. 3. الحكمة العملية. وإليك عزيزي التارس توضيح تلك النقاط باختصار مبتدئين بالحكمة الخطابية. الذي اتصف البنا بالقدرة الهائلة على الخطابة التي تجمع بين البساطة والتأثير الشديد، بين الفائدة والإمتاع، ولقد أدهشت خطابته الكثير من الناس ومنهم خالد محي الدين، وهو أحد رموز اليسار في العالم العربي، فقد أشار إلى مقدرة البنا العجيبة على الإقناع والتسلل إلى نفوس مستمعيه. ويرى الدكتور حسان حتحوت بأن البنا لم يكن له مثيل إذا خطب، حيث يشبع رغبات الجميع بمختلف مستوياتهم. وأشار الكاتب الغربي كومونز إلى أن موهبة البنا الخطابية كانت المفتاح لمغاليق قلوب الشباب الذي كان غارقا في الكسل والمخدرات والخمور، ذاكرا أن البنا استطاع تحويل هذا الشباب الكسول المخدر إلى نماذج فريدة من العاملين للإسلام. كان البنا في حواره مع أي أحد كيف يقنعه ويؤثر عليه، بحيث أتقن لغات وأساليب الصفة والجماهير الخاصة والعامة، العلماء والجهلاء، وهذه بعض الشهادات. يقول روبير جاكسون: كان قديرا على أن يحدث كلا بلغته وفي ميدانه وعلى طريقته وفي حدود هواه، وعلى الوتر الذي يحس به ويطرب له، وعلى الجرح الذي يثير ويهيئ شوقه. يقول أحمد البس: كان يتكلم بما يناسب الزمان والمكان والمناسبة حتى لتشعر أن الكل قد استفاد، وكأننا في مدرج الكلية نتعلم ونتفهم ويستفيد منه العالم والتاجر والصانع والسياسي والحاكم والمحكوم. وقد اشتهرت مواقف كثيرة للبنا تدل على قدرته على المحاورة والإقناع، ومنها أن البنا طلب مقابلة محمد محمود باشا رئيس الحكومة المصرية سنة 1938 ميلادية، فوافق لمدة ربع ساعة فقط، ولكنه عندما سمع البنا طلب منه الاستمرار حتى طال الحديث إلى ساعتين. ونقل عنه قوله: والله لولا العرف والتقاليد لعينت هذا الرجل وزيرا للخارجية، وأنا موقن أنه سيجعل مصر في ظرف شهر أو أشهر معدودة مكانة معدودة مرموقة بين دول العالم. وهو يشير للعرف الحزبي، حيث أن البنا لا ينتمي إلى الحزب الحاكم. وكان البنا بسبب هذه الصفة يجند الكثير من الشخصيات إلى صفوف حركته، حتى التي تفوقه سنا وأقدمية في العلم والشهرة، من أمثال محبدي الخطيب طنطاوي جوهري وحسن هغيبي، وهو القاضي الشهير الذي أصبح فيما بعد المرشد الثاني للإخوان المسلمين بعد البنا. ولقد كان البنا حكيما في تعامله مع سائر الناس، سواء كانوا أعضاء في جماعته أو ينتمون إلى جماعة إسلامية أو إلى أحزاب علمانية أو وطنية أو ينتمون إلى عامة الناس أو لا ينتمون إلى الإسلام أصلا. فقد كان تعامل البنا مع الآخر سواء كان قبطيا أو مسيحيا أجنبيا أو يهوديا، كان حكيما في التعامل مع كل هؤلاء. ولم يكون حكيما إلا من يعرف الناس كما هم بالضبط حتى يختار الطريقة المثلى للتعامل معهم. وفي هذا المجال كان مدهشا في معرفته بالناس بقدراتهم وطاقاتهم، حيث كان يضع كل واحد في مكانه المناسب، مما يحقق التناغم والانسجام بين جميع أفراد جماعته، فلا تكاد تجد شذوذا أو ترى نشازا، لأنه عرف كيف يكتشف قدرات تلاميذه وطاقاتهم ويوظفها في مكانها المناسب، كاللبنة التي توضع في مكانها فلا يكون المكان أوسع ولا تكون اللبنة أعرض، وإنما اللبنة المناسبة في المكان المناسب. كأنه بناء فعلا، وهو كذلك، وكانت له معرفة بأقدار الناس ومستوياتهم، وزاده الله بأن حباه فراسة لا تخطئ، وكان يتعامل مع الحائقين منه والغاضبين من جماعته بما يضمن إطفاء نيران غضبهم وتسكين ثورتهم، ثم يسترضيهم دون التفريط باتجاهات الجماعة، ويأخذ بأيديهم حتى يعرفوا أنهم لم يكونوا مصيبين في تقديراتهم. أما المخالفون والعصاة في جماعته فقد كان يعاملهم بلطف، ولم يكن يزجرهم أو يعنفهم، وإنما يهيئ لهم الظروف التي تساعدهم على اكتشاف أخطائهم بأنفسهم. وامتاز في تعامله مع الخصوم والمنافسين بمرونة بالغة وسعة أفق وسعة الجميع، وما فتئ يفتح النوافذ للهواء الطلق، ويقدر الخصوم ويحترم حق الآخرين في مخالفته، مفرقا بين الخصومة الشخصية والخصومة الفكرية، وحتى لو تعرض هو وجماعته للإشاعات والتشويه أو حتى للعنف، فإنه يرفض الرد بالمثل ويقابل الإساءة بالحل والإشاعة بالعمل، وحكاياته في هذا المجال معين لا ينضب. واتصفت نظراته بالحكمة البالغة التي تنفذ إلى جوهر الأحداث وترى ما وراء الظواهر، وكثيرا ما أدرك ما لا يدركه أكثر أصحابه، ووقف المواقف التي قد لا ترضيهم لكنهم بعد حين يكتشفون أنها الصواب بعينه. وكان مبدأه في التعامل مع الجماعات الإسلامية أنه لا يوجد أحد يمتلك الحقيقة المطلقة، وشعاره نتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا حوله. ولاستنبط عبد الحكيم عابدين من كلام البنا 10 دعائم للتعامل مع الجماعات الإسلامية الأخرى، وهي: 1 دوام استهداف الوحدة، 2 الاجتماع على الأصول، 3 اتهام النفس وإحسان الظن بالمخالف، 4 أدب الإنكار والاختصام، 5 تذميم الجدال والمكابرة، 6 جواز تعدد الصواب، 7 التعاون في المتفق عليه وتبادل العذر في المختلف فيه، 8 استحضار خبر العدو المشترك، 9 فتح آفاق العمل والإنتاج، 10 الرثاء للضال للشماتة فيه وللتشهير به. عزيزي الدارس، كان ذلك عن خاصية الحكمة. والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، الموضحة من خلالها الخاصية الخامسة والأخيرة من خصائص البنة التجديدية، وهي الإبداعية. ما زلنا بعد كل الخصائص السابقة لم نصل إلى لب التجديد عند البنة، الذي كان مجددا من طراز فريد ومبدعا من نمط متميز. فقد كان مبدعا في كثير من الأحوال وفي كثير من الدوائر، رغم أنه ظهر في مجتمع شرقي مدخن بالتقليدية ومغيب للعقل والإبداع وشديد المحافظة على الأعراف والعوائد والموروثات الاجتماعية. ويمكن إيجاز نقاط الإبداع التجريدي عند البنا في النقاط الآتية: 1 الرؤية الشمولية، 2 العقيدة العملية، 3 الإبداع القيادي، 4 التجريد المطلق. عزيزي التالس، ولتوضيح هذه النقاط يمكنك العودة للكتاب المقرر، وهناك الكثير من الشهادات بأن البنا يستحق لقب المجدد القرني، ومنها البهي الخولي. كان البنا طاقة ضخمة للحياة، أراد الله أن يجدد بها المجتمع ويطلق سرها في الأفق الهامد الراكد. 2 محمد علي قطب، إمام العصر ومصلح القرن ومجدد شباب الأمة. 3 التلمساني، أدى الإسلام، يقول عنه: أدى الإسلام ما لم يؤده أحد منذ مئات السنين، وترك أكبر الأثر في تاريخ الدعوة الإسلامية في القرون الأخيرة. سعيد حواء يقول: حسن البنا مجدد هذا العصر، كما أجمع على ذلك كل من تحدث عنه عن معرفة وإنصاف. هذه هي أهم الخصائص التي يمكن اعتبارها من مقومات التجديد عند الإمام حسن البنا، وهناك خصائص لا يتسع المقام لشرحها. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها بعض المحطات في حياة حسن البنا وبعض خصائص البنا التجديدية. وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر، ونجد من المناسب قبل الختام أن نطرح عليك بعض التدريبات المتعلقة بما جاء فيها. نأمل أن توفق في الإجابة عنها، وسنستعرض معك الإجابة الصحيحة عنها في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. والتدريبات هي:
السؤال الأول، وضح مراحل الدعوة عند البنا. السؤال الثاني، اذكر نقاط الإبداع التجديدي عند البنا.
عزيزي الدارس، نأتي وإياك إلى ختام هذه الحلقة، نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة، والتي سنتناول فيها أيضا نماذج من شخصيات التجديد الإسلامي في العصر الحديث أي الجمعي أيضا. إلى ذلك الحين نستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفكر الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.